عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الجليل فيه خمسة أمور من الأمور الكبيرة العظيمة الجليلة. أولها الجهاد في سبيل الله، وثانيها عصمة الدماء، وثالثها عصمة الأموال، ورابعها المعاملة في الدنيا بالظاهر، وخامسها الحساب عند الله على الباطن والظاهر. أما أولها وهو الجهاد في سبيل الله، فالمؤمن يجاهد في سبيل الله، يجاهد ليحيا في سبيل الله، ويجاهد ليموت في سبيل الله. والجهاد للحياة في سبيل الله أطول وأصعب من الجهاد للموت في سبيل الله. المؤمن يعيش حياته لله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، يفعل الواجبات ما استطاع، ويجتنب المحرمات، ويكثر من المستحبات، ويترك ما استطاع من المكروهات، وبهذا يعيش في سبيل الله. وهو في هذه الحياة في سبيل الله يحتاج إلى الجهاد، لأن أعداءه الذين يريدون صرفه عن حياته في سبيل الله كثيرون، رأسهم إبليس وذريته، إبليس وذريته الذي تعهد بين يدي الله عز وجل أن يأتي ابن آدم من كل سبيل يستطيعه ليغويه عن سبيل الله. ومنهم شياطين الإنس الذين لا يحبون الخير وأهله، ولا يريدون للمسلم أن يكون على الخير. ومنهم النفس الأمارة بالسوء، فهو يحتاج أن يجاهد هؤلاء ليحيا في سبيل الله. وهذا الجهاد بالصبر على طاعة الله، وأن يتمسك الإنسان بطاعة الله مهما واجه من معوقات، والصبر عن معصية الله، فيجاهد نفسه عن المعصية، وإذا زلت القدم جاهدها على التوبة لتتوب وتؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيحيا مجاهدا للحياة في سبيل الله. وأما الجهاد للموت في سبيل الله فإن الجهاد الذي هو بمعناها الخاص قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، وهو نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب يذهب فيه المسلمون إلى الكفار، ومقصوده إعلاء كلمة الله بإزالة ما يمنع وصول الدين إلى الناس وما يمنع دخول الناس في الدين. ليس الجهاد الطلب في الإسلام يا إخوة من أجل التوسع والممالك وأبدا، جهاد الطلب من أجل أن تزال الموانع التي تمنع وصول الدين إلى الناس، ومن أجل أيضا إزالة الموانع التي تمنع دخول الناس في الدين. وليس الجهاد لإكراه الناس على الدين، الدين لا إكراه فيه ولا يحتاج إلى إكراه، لأنه حق واضح بين لا يرده إلا مكابر. وهذا الجهاد له شروط يا إخوة، ليس كل قتال لكافر جهادا، بل قد يكون قتال المسلم للكافر حراما لا يجوز إذا لم توجد شروط الجهاد. فالجهاد لا بد له من شروط. أول هذه الشروط الإخلاص لله بأن يقاتل المسلم لوجه الله، لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نفس القضية في الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وثانيها القدرة على الجهاد، القدرة الخاصة والعامة. أما القدرة الخاصة بأن يكون المجاهد قادرا، ليس أعمى، ليس مريضا، لابد أن تكون عنده قدرة خاصة. والقدرة العامة في ثلاثة أمور: في السلاح ومهارة استعمال السلاح والعدد. القدرة في الجهاد يا إخوة التي هي شرط ليكون القتال جهادا في سبيل الله تكون في السلاح، بأن يكون عند المسلمين من الأسلحة ما يستطيعون به قتال الكفار. لابد أن يكون هناك نوع من الأسلحة يصلح لقتال الكفار، يناسب الوقت. وذلك الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تدوا لهذا يا أخوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فسر العلماء القوة بالرمي، وقد جاء هذا في الحديث: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال العلماء: هذه مهارة استعمال السلاح، مهارة استعمال السلاح، أن يكون عند المسلمين مهارة في استعمال السلاح. ومن رباط الخيل، قال العلماء: ذكر الله الخيل هنا لأنها كانت أفضل ما يقاتل عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القدرة في السلاح، أن يكون عند المسلمين سلاح يستطيعون به مجابهة الأعداء. أما يأتي المغفلون ويريدون للمسلمين أن يقاتلوا بالسكاكين والسواطير، الكفار الذين يمتلكون الأسلحة، هذا ما جاء في دين الله عز وجل. ثم انظر ترهبون به عدو الله وعدوك. لابد أن يكون أن تكون المهارة والسلاح مما يرهب الأعداء. والأمر الثالث القدرة في العدد. قال العلماء بأن يقابل المسلم كافرين، بأن يقابل المسلم كافرين، فالمئة تقابل مئتين. فإذا لم يحصل ذلك فليس هناك قدرة. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يترتب على القتال مفسدة أعظم من تركه، ألا يترتب على القتال مفسدة أعظم من تركه. فإذا كان يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه فليس جهادا مشروعا. الآن مثلا قبل سنين قام بعض الحمقى وفجروا عمارة في أمريكا، نتج من هذا سقوط بلدين إسلاميين، وهذه الفوضى العارمة التي نراها اليوم في العالم الإسلامي. ذاك لو كان جهادا لما صح، فكيف وهو ليس بجهاد أصلا ترتبت عليه مفسدة أعظم من مفسدة تركه. وهذا إنما يقدره العلماء الربانيون مع الأمراء، ليس لعامة الناس وليس للشباب وليس لأهل الحماسات وليس لأهل القصائد، وإنما يقدره العلماء الربانيون مع الأمراء. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون تحت راية حق، أن يكون تحت راية حق. قال العلماء وضابط راية الحق صحة القصد، صحة القصد والإمارة، أن يكون القصد صحيحا ليس عصبية ولا حزبية ولا أفكار منحرفة، وإنما صحة القصد، أن يكون على الحق، وأن يكون تحت إمارة. وهذا سيأتي في الشرط الخامس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويدعو إلى عصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. الراية العمية قال العلماء هي راية الضلال، راية الضلال، إذن يقابلها راية الحق. والحق هو ما جاء في الكتاب والسنة، ويضبطها أن تكون تحت الولاية، أعني راية الحق. وجاء تفسيرها في الحديث يغضب لعصبة، يعني عصبية ليس الدين ولا ما يطلبه الدين، وإنما عصبية قبلية، عصبية أرضية، عصبية حزبية. الذي يخرج من هذا الباطل أن يكون الأمر على ما يقتضيه دين الله سبحانه وتعالى. الشرط الخامس أن يكون ذلك مع ولي الأمر أو بإذن ولي الأمر، أن يكون ذلك مع ولي الأمر أو بإذن ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام جنة يقاتل من ورائه، ولم يعلم الجهاد في الإسلام إلا مع ولي الأمر أو بإذن ولي الأمر. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون عبارة رشيقة، يقولون في الجهاد العلماء يرشدون والأمراء يأمرون. العلماء يرشدون، غاية ما للعلماء في الجهاد الإرشاد. يا إخوة، العالم ليس له أن يعلن الجهاد وليس له أن يأمر بالجهاد مهما كان علمه، ولكنه يرشد إلى الجهاد. وهذه قضية مهمة جدا، لأن بعض الشباب الذين نراهم قد زلت بهم الأقدام في هذا الباب ونجلس معهم يقول أنا سألت شيخا وقال لي اذهب أول شيء. يا إخوة، نجد أنهم لا يسألون العلماء الربانيين الكبار، وإنما يبحثون عمن يفتيهم بما يريدون. وأذكر أن قابلنا شابا فسألناه، قلنا له كيف ذهبت؟ قال أنا استفتيت وقالوا لي اذهب. قلنا له أنت من أين؟ قال من الرياض. قلنا له تعرف الشيخ صالح الفوزان؟ قال نعم قريب من بيتي. قلنا سألت الشيخ صالح الفوزان؟ قال لا أعرف ماذا سيقول. ذهب يستفتي إمام مسجد، ترك عالما ربانيا وذهب إلى إمام مسجد، ولا نعيب في إمام المسجد، لكن المسألة منازل. فالعلماء يا إخوة يرشدون، وأما الذين يأمرون بالجهاد فهم ولاة الأمر تحت رايتهم أو بإذنهم. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة فهذا جهاد، زد على ذلك ألا يكون المقاتل ذا عهد، أن لا يكون المقاتل من الكفار ذا عهد. وهذا سأشرحه إن شاء الله في عصمة الدماء، لأن بعض الشباب يذهب ويسافر إلى بلد كافر ويأخذ التأشيرة ويدخل ثم يفسد في ذلك البلد ويقول هذا جهاد، والله ليس بجهاد، وسيأتي بيانه إن شاء الله في عصمة الدماء. الجهاد يا إخوة في الإسلام ليس غدرا، الجهاد مثل الشمس، قتال واضح الهدف واضح الصف. وأما جهاد الدفع فهو عندما يأتي الكفار إلى المسلمين وشرطه القدرة، أن يكون عند المسلمين قدرة على دفع الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أمرت، أي أمرني ربي. والعلماء يقولون الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر للأمة إلا أن يدل دليل على خصوصيته. إذن الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمره لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، أن أقاتلهم. لماذا؟ لإعلاء كلمة الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وحتى هنا تعليلية وليست غاية، يعني من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالعلة في الجهاد أن يصل الحق إلى النفس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة. وقد تقدم معنا في حديث جبريل معنى إقامة الصلاة، ويؤتوا الزكاة. وقال العلماء هذه الثلاثة رؤوس الدين، لأن الدين عقيدة وعبادة بدنية وعبادة مالية، عقيدة وعبادة بدنية وعبادة مالية. العقيدة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. العبادة البدنية ويقيم الصلاة. العبادة المالية ويؤتوا الزكاة. والحج كما تعلمون فيه من العبادة البدنية وفيه من العبادة المالية. فهذا هو الجهاد في سبيل الله. فإذا قالوها وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم. فتأتي عصمة الدماء، هذا الأمر الثاني، عصمة الدماء. والدماء شأنها عظيم، والدماء تعصم بسببين. تبوا يا أخو، الدماء تعصم بسببين. السبب الأول الإيمان، والسبب الثاني الأمان. السبب الأول الإيمان، بأن يكون مسلما يظهر الإسلام. وإذا أظهر الإسلام لم نفتش في قلبه وقبلناه وعصمنا دمه حتى لو وجدت قرائن على أنه كذاب في قوله، ما دام أنه أظهر الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبلنا ذلك وعصمنا دمه. ولذلك يا إخوة، أسامة رضي الله عنه لما كان في تلك الغزوة، فكان هناك رجل يقتل المسلمين، فلما انكسر الكفار هرب، فأدركه أسامة رضي الله عنه ومعه رجل أنصاري، فلما علياه بالرمح بالحربة قال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه وطعنه أسامة رضي الله عنه حتى قتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. واضح، رجل الآن كان يقتل المسلمين ويجتهد في تقتيل المسلمين، ثم لما انكسر الكفار فر. فلما أدركناه وكنا فوقه بالسلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذن ماذا يريد؟ يريد أن يسلم من القتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية أشققت عن قلبه، وفي رواية أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ سبحان الله، ما هذا الدين، ما هذه العصمة العظيمة للنفوس إذا أظهرت الإسلام. فبالله عليكم، أي رشد وأي هداية مع أقوام يترصدون للمصلين ويقولون أنهم يجاهدون في سبيل الله، يأتون للعسكر عساكر الجيوش في بلدنا وفي غيره ويضعون المتفجرات في بيت الله ليقتلوا أناسا ينادي مؤذنهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويصلون لله عز وجل. والله لا رشد عندهم، والله لا هداية عندهم، والله إنهم لضلال من أشقى أهل الأرض. من أظهر الإسلام عصم دمه إلا بحق الإسلام كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما، قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا، يعني طويل العنق، يعني أنه صالح ويرجى فيه الخير مهما عمل، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني انقطع من الخير. وأما السبب الثاني فهو الأمان، والأمان معناه أن يؤمن الكافر على دمه، أن يؤمن الكافر على دمه، فإذا أمن على دمه عصم دمه ولو كان قومه مقاتلين، فإنه يعصم دمه. وهذا له أسباب يذكرها العلماء وشأنها عظيم، وسأفصلها إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. وأذكر أسباب الأمان وعظم الأمان المترتب على أسباب الأمان، والخلل الموجود عند كثير من الشباب في فهمهم لهذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن ينير بصائرنا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يجاهدون للحياة في سبيله، وأن يعيننا على العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجعلنا لك مخلصين، لك مخبتين، لك عابدين، لك أوابين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. اللهم اجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الجليل فيه خمسة أمور من الأمور الكبيرة العظيمة الجليلة. أولها الجهاد في سبيل الله، وثانيها عصمة الدماء، وثالثها عصمة الأموال، ورابعها المعاملة في الدنيا بالظاهر، وخامسها الحساب عند الله على الباطن والظاهر. أما أولها وهو الجهاد في سبيل الله، فالمؤمن يجاهد في سبيل الله، يجاهد ليحيا في سبيل الله، ويجاهد ليموت في سبيل الله. والجهاد للحياة في سبيل الله أطول وأصعب من الجهاد للموت في سبيل الله. المؤمن يعيش حياته لله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، يفعل الواجبات ما استطاع، ويجتنب المحرمات، ويكثر من المستحبات، ويترك ما استطاع من المكروهات، وبهذا يعيش في سبيل الله. وهو في هذه الحياة في سبيل الله يحتاج إلى الجهاد، لأن أعداءه الذين يريدون صرفه عن حياته في سبيل الله كثيرون، رأسهم إبليس وذريته، إبليس وذريته الذي تعهد بين يدي الله عز وجل أن يأتي ابن آدم من كل سبيل يستطيعه ليغويه عن سبيل الله. ومنهم شياطين الإنس الذين لا يحبون الخير وأهله، ولا يريدون للمسلم أن يكون على الخير. ومنهم النفس الأمارة بالسوء، فهو يحتاج أن يجاهد هؤلاء ليحيا في سبيل الله. وهذا الجهاد بالصبر على طاعة الله، وأن يتمسك الإنسان بطاعة الله مهما واجه من معوقات، والصبر عن معصية الله، فيجاهد نفسه عن المعصية، وإذا زلت القدم جاهدها على التوبة لتتوب وتؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيحيا مجاهدا للحياة في سبيل الله. وأما الجهاد للموت في سبيل الله فإن الجهاد الذي هو بمعناها الخاص قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، وهو نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب يذهب فيه المسلمون إلى الكفار، ومقصوده إعلاء كلمة الله بإزالة ما يمنع وصول الدين إلى الناس، وما يمنع دخول الناس في الدين. ليس الجهاد الطلب في الإسلام يا إخوة من أجل التوسع والممالك، وأبدا، جهاد الطلب من أجل أن تزال الموانع التي تمنع وصول الدين إلى الناس، ومن أجل أيضا إزالة الموانع التي تمنع دخول الناس في الدين، وليس الجهاد لإكراه الناس على الدين. الدين لا إكراه فيه، ولا يحتاج إلى إكراه، لأنه حق واضح بين لا يرده إلا مكابر. وهذا الجهاد له شروط يا إخوة، ليس كل قتال لكافر جهادا، بل قد يكون قتال المسلم للكافر حراما لا يجوز، إذا لم توجد شروط الجهاد. فالجهاد لا بد له من شروط. أول هذه الشروط الإخلاص لله بأن يقاتل المسلم لوجه الله، لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاه إلى ما هاجر إليه. نفس القضية في الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وثانيها القدرة على الجهاد، القدرة الخاصة والعامة. أما القدرة الخاصة بأن يكون المجاهد قادرا، ليس أعمى، ليس مريضا، لابد أن تكون عنده قدرة خاصة. والقدرة العامة في ثلاثة أمور: في السلاح ومهارة استعمال السلاح والعدد. القدرة في الجهاد يا إخوة التي هي شرط ليكون القتال جهادا في سبيل الله تكون في السلاح، بأن يكون عند المسلمين من الأسلحة ما يستطيعون به قتال الكفار. لابد أن يكون هناك نوع من الأسلحة يصلح لقتال الكفار، يناسب الوقت. وذلك الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انتبهوا لهذا يا أخوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فسر العلماء القوة بالرمي، وقد جاء هذا في الحديث: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال العلماء: هذه مهارة استعمال السلاح، مهارة استعمال السلاح، أن يكون عند المسلمين مهارة في استعمال السلاح. ومن رباط الخيل، قال العلماء: ذكر الله الخيل هنا لأنها كانت أفضل ما يقاتل عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القدرة في السلاح، أن يكون عند المسلمين سلاح يستطيعون به مجابهة الأعداء. أما يأتي المغفلون ويريدون للمسلمين أن يقاتلوا بالسكاكين والسواطير، الكفار الذين يمتلكون الأسلحة، هذا ما جاء في دين الله عز وجل. ثم انظر: ترهبون به عدو الله وعدوه. لابد أن يكون، أن تكون المهارة والسلاح مما يرهب الأعداء. والأمر الثالث القدرة في العدد. قال العلماء: بأن يقابل المسلم كافرين، بأن يقابل المسلم كافرين، فالمئة تقابل 200. فإذا لم يحصل ذلك فليس هناك قدرة. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث: ألا يترتب على القتال مفسدة أعظم من تركه. ألا يترتب على القتال مفسدة أعظم من تركه. فإذا كان يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه فليس جهادا مشروعا. الآن مثلا قبل سنين قام بعض الحمقى وفجروا عمارة في أمريكا. نتج من هذا سقوط بلدين إسلاميين، وهذه الفوضى العارمة التي نراها اليوم في العالم الإسلامي. ذاك لو كان جهادا لما صح، فكيف وهو ليس بجهاد أصلا ترتبت عليه مفسدة أعظم من مفسدة تركه؟ وهذا إنما يقدره العلماء الربانيون مع الأمراء، ليس لعامة الناس وليس للشباب وليس لأهل الحماسات وليس لأهل القصائد، وإنما يقدره العلماء الربانيون مع الأمراء. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون تحت راية حق، أن يكون تحت راية حق. قال العلماء: وضابط راية الحق صحة القصد، صحة القصد والإمارة، أن يكون القصد صحيحا ليس عصبية ولا حزبية ولا أفكار منحرفة، وإنما صحة القصد أن يكون على الحق وأن يكون تحت إمارة. وهذا سيأتي في الشرط الخامس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويدعو إلى عصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. الراية العمية قال العلماء هي راية الضلال، راية الضلال، إذن يقابلها راية الحق، والحق هو ما جاء في الكتاب والسنة، ويضبطها أن تكون تحت الولاية، أعني راية الحق. وجاء تفسيرها في الحديث: يغضب لعصبة، يعني عصبية ليس الدين ولا ما يطلبه الدين، وإنما عصبية قبلية، عصبية أرضية، عصبية حزبية، الذي يخرج من هذا الباطل أن يكون الأمر على ما يقتضيه دين الله سبحانه وتعالى. الشرط الخامس أن يكون ذلك مع ولي الأمر أو بإذن ولي الأمر، أن يكون ذلك مع ولي الأمر أو بإذن ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة يقاتل من ورائه، ولم يعلم الجهاد في الإسلام إلا مع ولي الأمر أو بإذن ولي الأمر. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون عبارة رشيقة، يقولون في الجهاد: العلماء يرشدون والأمراء يأمرون. العلماء يرشدون، غاية ما للعلماء في الجهاد الإرشاد. يا إخوة، العالم ليس له أن يعلن الجهاد وليس له أن يأمر بالجهاد مهما كان علمه، ولكنه يرشد إلى الجهاد. وهذه قضية مهمة جدا، لأن بعض الشباب الذين نراهم قد زلت بهم الأقدام في هذا الباب ونجلس معهم، يقول: أنا سألت شيخا وقال لي اذهب أول شيء. يا إخوة، نجد أنهم لا يسألون العلماء الربانيين الكبار، وإنما يبحثون عمن يفتيهم بما يريدون. وأذكر أن قابلنا شابا فسألناه قلنا له كيف ذهبت؟ قال أنا استفتيت وقالوا لي اذهب. قلنا له أنت من أين؟ قال من الرياض. قلنا له تعرف الشيخ صالح الفوزان؟ قال نعم قريب من بيتي. قلنا سألت الشيخ صالح الفوزان؟ قال لا أعرف ماذا سيقول. ذهب يستفتي إمام مسجد، ترك عالما ربانيا وذهب إلى إمام مسجد، ولا نعيب في إمام المسجد، لكن المسألة منازل. فالعلماء يا إخوة يرشدون، وأما الذين يأمرون بالجهاد فهم ولاة الأمر تحت رايتهم أو بإذنهم. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة فهذا جهاد، زد على ذلك ألا يكون المقاتل ذا عهد، ألا يكون المقاتل من الكفار ذا عهد، وهذا سأشرحه إن شاء الله في عصمة الدماء، لأن بعض الشباب يذهب ويسافر إلى بلد كافر ويأخذ التأشيرة ويدخل ثم يفسد في ذلك البلد ويقول هذا جهاد، والله ليس بجهاد، وسيأتي بيانه إن شاء الله في عصمة الدماء. الجهاد يا إخوة في الإسلام ليس غدرا، الجهاد مثل الشمس، قتال واضح الهدف، واضح الصف. وأما جهاد الدفع فهو عندما يأتي الكفار إلى المسلمين وشرطه القدرة، أن يكون عند المسلمين قدرة على دفع الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أمرت، أي أمرني ربي. والعلماء يقولون الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر للأمة إلا أن يدل دليل على خصوصيته. إذن الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمره لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، أن أقاتلهم. لماذا؟ لإعلاء كلمة الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وحتى هنا تعليلية وليست غاية، يعني من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالعلة في الجهاد أن يصل الحق إلى الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة. وقد تقدم معنا في حديث جبريل معنى إقامة الصلاة، ويؤت الزكاة. تبعوا يا أخوة، قال العلماء هذه الثلاثة رؤوس الدين، لأن الدين عقيدة وعبادة بدنية وعبادة مالية، عقيدة وعبادة بدنية وعبادة مالية. العقيدة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. العبادة البدنية ويقيم الصلاة. العبادة المالية ويؤتوا الزكاة. والحج كما تعلمون فيه من العبادة البدنية وفيه من العبادة المالية. فهذا هو الجهاد في سبيل الله. فإذا قالوها وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم. فتأتي عصمة الدماء، هذا الأمر الثاني، عصمة الدماء. والدماء شأنها عظيم، والدماء تعصم بسببين. تبوا يا أخو، الدماء تعصم بسببين. السبب الأول الإيمان، والسبب الثاني الأمان. السبب الأول الإيمان، بأن يكون مسلما يظهر الإسلام، وإذا أظهر الإسلام لم نفتش في قلبه وقبلناه وعصمنا دمه، حتى لو وجدت قرائن على أنه كذاب في قوله، ما دام أنه أظهر الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبلنا ذلك وعصمنا دمه. ولذلك يا إخوة، أسامة رضي الله عنه لما كان في تلك الغزوة، فكان هناك رجل يقتل المسلمين، فلما انكسر الكفار هرب، فأدركه أسامة رضي الله عنه ومعه رجل أنصاري، فلما علياه بالرمح بالحربة قال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه وطعنه أسامة رضي الله عنه حتى قتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. واضح، رجل الآن كان يقتل المسلمين ويجتهد في تقتيل المسلمين، ثم لما انكسر الكفار فر. فلما أدركناه وكنا فوقه بالسلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذن ماذا يريد؟ يريد أن يسلم من القتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية أشققت عن قلبه، وفي رواية أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ سبحان الله، ما هذا الدين؟ ما هذه العصمة العظيمة للنفوس إذا أظهرت الإسلام؟ فبالله عليكم، أي رشد وأي هداية مع أقوام يترصدون للمصلين ويقولون أنهم يجاهدون في سبيل الله، يأتون للعسكر، عساكر الجيوش في بلدنا وفي غيره، ويضعون المتفجرات في بيت الله ليقتلوا أناسا ينادي مؤذنهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويصلون لله عز وجل. والله لا رشد عندهم، والله لا هداية عندهم، والله إنهم لضلال من أشقى أهل الأرض. من أظهر الإسلام عصم دمه إلا بحق الإسلام كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما، قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا، يعني طويل العنق، يعني أنه صالح ويرجى فيه الخير مهما عمل، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني انقطع من الخير. وأما السبب الثاني فهو الأمان، والأمان معناه أن يؤمن الكافر على دمه، أن يؤمن الكافر على دمه. فإذا أمن على دمه عصم دمه ولو كان قومه مقاتلين، فإنه يعصم دمه. وهذا له أسباب يذكرها العلماء وشأنها عظيم، وسأفصلها إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. وأذكر أسباب الأمان وعظم الأمان المترتب على أسباب الأمان والخلل الموجود عند كثير من الشباب في فهمهم لهذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن ينير بصائرنا وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن نجاهدون للحياة في سبيله، وأن يعيننا على العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجعلنا لك مخلصين، لك مخبتين، لك عابدين، لك أوابين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. اللهم اجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.